بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح العقيدة التدمرية للشيخ البراك بعناية الشيخ عبد الرحمن بن صالح السديس. وموضوع درس اليوم هو موازنة بين طوائف المتكلمين والصوفية في التوحيد والقدر والإيمان، من صفحة 22 بعد 500 وما بعدها. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر من هذا الشرح على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الشارح حفظه الله: موازنة بين طوائف المتكلمين والصوفية في التوحيد والقدر والإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء.
نعم.
قال الشارح: هذا شروع في ذكر موازنات بين بعض الطوائف، طوائف المتكلمين والمتصوفة. وقد علم مما تقدم أن غاية ما يقرره أهل الكلام، ومنهم المثبتون للقدر المنتسبون للسنة وهم الأشاعرة، غاية ما يقررونه من التوحيد توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، وكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. فإن غاية ما عندهم من تحقيق التوحيد إنما هو توحيد الربوبية، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. ومن المعلوم أن الرجل لا يصير بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء، فالغاية عند هؤلاء الصوفية الفناء في توحيد الربوبية، فيفنى العارف ويغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، وبمعبوده عن عبادته، بحيث يفنى من لم يكن وهو المخلوق، ويبقى من لم يزل وهو الخالق. وليس المراد بالفناء عندهم فناء حقيقة وجود المخلوقات عن الوجود، وإنما المراد الفناء عن الشعور بها. فيفنى العارف بمشهوده أي بربه، والضمير هنا يرجع للعبد عن شهوده أي عن مشاهدته له. والضمير هنا في المصدر شهود يصلح أن يرجع للرب ويصلح أن يرجع للعبد وهو أحسن، فيغيب بمشهوده ومذكوره ومعروفه وموجوده أي بربه عن كل شيء حتى عن نفسه ومعرفته وذكره لربه وعبادته، فلا يشعر بشيء من ذلك. قال شيخ الإسلام: وطائفة من أهل التصوف.
سيتكلم المؤلف عن هذا الموضوع بالتفصيل في صفحة 582 وما بعدها، فهل ترى أننا نراجع هذه الصفحة حتى يتم يعني تصور المعنى 82؟
نعم. قال: غلو الصوفية في توحيد الربوبية.
غلو الصوفية في توحيد الربوبية وما أدى إليه. نعم.
قال شيخ الإسلام: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعداؤه
وأولياء الله
وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.
نعم، التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية، وعدم التمييز الوقوف عند الحقيقة الكونية فقط. نعم.
قال الشارح: يتكلم الشيخ هنا عن الجبرية من غلاة الصوفية الذين يغلون في إثبات القدر ويفنون في توحيد الربوبية ويقفون عند الحقيقة الكونية ويعرضون عن الأمر والنهي، وهم الذين تقدم تسميتهم بالمشركية. فهؤلاء ينظرون إلى القدر وحده،
يعني المشركية، يقولون: لو شاء الله ما أشركنا، يعني يحتجون بالقدر على المعصية، والقدر لا يحتج به على المعصية ولكن يحتج به على المصيبة. نعم. لا ما نفعا فضر من غير قصد. نعم.
قال: ويقفون عند الحقيقة الكونية ويعرضون عن الأمر والنهي، وهم الذين تقدم تسميتهم بالمشركية. فهؤلاء ينظرون إلى القدر وحده ويعرضون عن الشرع ويقفون عند الحقيقة الكونية، وهي كون الله تعالى خالق كل شيء. وهؤلاء لم يميزوا ولم يفرقوا بين الأضداد، فلم يفرقوا بين العلم والجهل، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين الطاعة والمعصية، ولا بين البر والفجور، ولا بين العدل والظلم، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الرشد والغي، ولا بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين أهل الجنة وأهل النار. ويرون أن حقيقة التوحيد وكماله عدم التفريق بين الأشياء في ذاتها، فتحقيق التوحيد وشهود كمال الربوبية يكون عندهم بعدم التمييز بين الأشياء. ومتى فرق الشخص بين الأشياء من الطاعة والمعصية والعدل والظلم والصدق والكذب والنافع والضار والواجب والمحرم والحسن والقبيح وغير ذلك، لم يكن موحدا ولا محققا لشهود كمال توحيد الربوبية الذي يسمونه الفناء. وقد اتفق الأشاعرة وغلاة الصوفية على أن الأشياء في ذاتها لا فرق بينها بل هي سواء. والفرق بين الأشاعرة وغلاة الصوفية في هذا المقام أن الأشاعرة جعلوا الشرع مفرقا بين الأشياء التي عندهم
التي هي
عندهم متساوية في ذاتها، فجعلوا التمييز بين حسن الصدق وقبح الكذب مرده إلى الشرع فقط، وإن كان متساويين في نفس الأمر.
يعني عندهم الصدق والكذب سواء، بينما الصدق حسن والكذب قبيح في ذاته. أي نعم، لكن الشرع هو الذي يعني حسن الصدق وقبح الكذب، وهذا ليس صحيحا، بل الصدق حسن بذاته والكذب قبيح بذاته. نعم.
أما غلاة الصوفية فوقفوا عند الحقيقة الكونية وأعرضوا عن الشرع، فسووا بين الأشياء في ذاتها وفي حكمها، ولم يفرقوا بينها لا في ذاتها ولا من جهة الشرع، ويرون أن كمال المعرفة والتوحيد في عدم التمييز، فلا فرق عندهم بين الصدق والكذب، ولا بين الطاعة والمعصية، لا من حيث ذاتها ولا من ناحية الشرع، لأنهم معرضون عن الأمر والنهي. والحق أن هؤلاء الذين يقفون عند الحقيقة الكونية وينظرون إلى القدر فقط ويعرضون عن الشرع ولا يميزون بين الأشياء في ذاتها، هؤلاء مخالفون لضرورة العقل والقياس والحس والذوق والشرع، وقولهم من أبطل الباطل. فكل أحد يفرق بذوقه بين ما يلتذ به مما يؤكل ويشرب وما لا يلتذ به، ويفرق بحسه بين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، ويفرق الناس بعقولهم بين كثير مما ينفعهم وما يضرهم. وهذا التمييز بين ما ينفع وما يضر هو مضمون الشرع، فهو الحقيقة الشرعية الدينية، كما أن هناك أمورا عرف الفرق بينها من جهة الشرع، فمن لم يفرق بين ما فرق بينه الشرع فهو ملحد بمخالفته للشرع والعقل.
ومن ظن،
قال شيخ الإسلام، ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. قال يذكر الشيخ هنا أن من نفى التمييز بين الأشياء مطلقا فهو مخالف لضرورة الحس. وتكلم الشيخ هنا عن بعض مصطلحات الصوفية، وهي الاصطلام والفناء والسكر، وهي عبارات متقاربة مؤداها الوصول إلى حالة يفقد فيها الشخص التمييز بين الأشياء. فيذكر الشيخ أن الشخص قد يكون في بعض الأحوال والأوقات كما في المصطلحات السابقة لا يميز بين بعض الأشياء لوجود ما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، أما أن يسقط إحساسه بالكلية فلا يميز بين الأشياء مطلقا فهذا لا يكون مع وجود الحياة. فالنائم مثلا لا يسقط إحساسه بالكلية، بل يحس بنفسه فيرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فمن زعم سقوط الحس والتمييز بالكلية مع وجود الحياة فقد غلط على الشرع والقدر والحس. فحالة الفناء والسكر والاصطلام إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي حالة نقص لضعف تمييز صاحبها، ولكنها مع هذا الضعف لا تصل إلى حد يسقط فيه التمييز بين الأشياء مطلقا، ما دامت حياته باقية فيه.
نعم.
ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. أي ومن عظم مقام نفي التمييز مطلقا فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية، أي شرعا وقدرا. أما غلطه من جهة الشرع فحيث مدح عدم التمييز بين الأشياء، وهذا باطل، لأن عدم التمييز وعدم العقل والمعرفة غير ممدوح. وأما غلطه من جهة القدر فحيث ظن أن عدم التمييز مطلقا يمكن أن يوجد مع الحياة، وهذا باطل، لأنه لا وجود له، فالله تعالى لم يقدره ولم يخلقه. فمن ادعى وجود شيء غير موجود في الواقع فهو غالط من جهة الحقيقة الكونية القدرية، ومن مدح شيئا لم يثني عليه الشرع ولم يأتي به فهو غالط على الحقيقة الشرعية، حيث مدح ما لم يمدحه الشرع ودعا إلى ما لم يرد به الشرع. وقال شيخ الإسلام: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. يذكر الشيخ هنا بعض عبارات الصوفية ويناقشها، يبين ما تحتمله من معنى صحيح وباطل. فالعبارة الأولى: أريد ألا أريد، فهذا إنما يمدح منه سقوط الإرادة التي لم يأمر بها الشخص.
نعم، نسبها، قال في الهامش، نسبها شيخ الإسلام لأبي يزيد البسطامي الاستقامة، وانظر تعليقه عليها في جامع المسائل. نعم، أريد ألا أريد، فهذا إنما يمدح منه سقوط الإرادة التي لم يؤمر بها الشخص،
إرادة المحرم وإرادة المفضولات المباحة. أما سقوط إرادته مطلقا حتى عن
وإرادة الفضولات يعني المباحة. نعم، أما سقوط
إرادته مطلقا عن إرادة الطاعة
حتى عن إرادة الطاعة
وترك المعصية، فهذا محرم شرعا.
هذا يعني تأكيد لما ذكرته أن الإرادة شرط في حصول الشيء. بعض الإخوة اعترضوا، قال يعني إنك ذكرت الإرادة، طبعا بدون إرادة لا يوجد عمل، الحي متحرك بالإرادة، وسقوط الإرادة إنما يمدح إذا كان سقوط عن إرادة المحرم وعن إرادة المعصية، أما سقوط الإرادة بالكلية فهذا لا مدح فيه، بل المدح بإرادة الطاعة وإرادة ترك المعصية. نعم.
أما سقوط إرادته مطلقا حتى عن إرادة الطاعة وترك المعصية فهذا محرم شرعا، لأنه يجب على الإنسان أن يريد الطاعة وترك المعصية، كما أن سقوط الإرادة مطلقا بحيث لا يريد أن يفعل ولا يترك مخالف للحقيقة الكونية.
نعم.
وأما العبارة الثانية وهي قولهم:
اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني يتصور أنه يعني لا يتحرك ولا يعمل، هذا باطل. نعم. وأما العبارة الثانية
وهي قولهم: إن العارف لا حظ له، فهذا يمدح منه عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، أي ترك حظوظ الدنيا التي لم يؤمر بطلبها. أما الحظوظ التي أمر بها التي أمر بها فإنه لا يمدح بتركها.
رأيت عبارة لأبي الحسن الندوي رحمه الله قال يعني يخرج حظ العبد يعني من طاعته, يخرج حظ نفسه من طاعته, عبارة صوفية. أي نعم. وخروج الحظ أو العارف يعني يكون لا حظ له كما قال, يمدح منه عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه, أي ترك حظوظ الدنيا التي لم يؤمر بطلبها. أما الحظوظ التي أمر بها فإنه لا يمدح بتركها. أه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم.
تزوج قصده الولد يعني. تزوج قصده الولد يعني يكون له ولد.
إيه كيف يعني؟
قصده من الزواج يكون له ولد مثلا.
ما فهمت يعني توجيه التوجيه الذي تفضلت به. أنا ما فهمت يعني.
لا يكون له يعني حق قصده من طلب الولد, هذا مشروع يعني.
مشروع أن يتزوج لمقاصد الزواج, يعف نفسه, يغض بصره, يكون له ولد يذكر الله سبحانه وتعالى. قيل للإمام أحمد لو قيل لك لم يبقى من عمرك إلا يوم واحد هل تتزوج؟ قال نعم, حتى يخرج الله من صلبي من يذكر الله. فهذا مقاصد مشروعة. نعم يعني الحظوظ مشروعة, مشروع طلبها. فإسقاط الحظوظ يعني بالمرة, وقد يعني يفتن بها من لا يدرك ويردد هالعبارات ويرى أنها يعني الغاية. نعم. وأما العبارة الثالثة,
وأما العبارة الثالثة وهي قولهم إن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل.
لا, هذا صحتها, صحتها أن المريد يصير بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل. بس الشيخ يعني الشارح كأنه ما إن المريد, المريد بين يدي شيخه يجب أن يكون كالميت بين يدي الغاسل, مهما يأمره الشيخ به يفعله. حتى أن ذكرت حكاية عن بعضهم ولا أدري أن أنه قال للمريد يعني هل تطيعني في كل ما آمرك به؟ قال نعم. قال أريد أن تأتيني برأس أبيك. فذهب فوجده مع أمه فقتل وقطع رأسه وأتى به, وإذا به ليس أبوه ولكنه من جيرانه. فاعتبرت كرامة للشيخ. هذه من الخرافات التي يخرفون بها, ذكرها تقي الدين الهلالي في كلامه عن جماعة التبليغ والعهدة على أين. الشيخ تقي الدين الهلالي هذا من الفضلاء من المغاربة, كان مدرس في الجامعة الإسلامية رحمه الله. نعم. مكتوب يعني له كتاب في جماعة التبليغ, وينقل عن باكستاني له رتبة كبيرة في الجيش والتحق بالجامعة الإسلامية, نسيت الآن اسم الباكستاني لكن مذكور في الكتاب. أي نعم. تفضل كمل.
قال وأما العبارة الثالثة وهي قولهم إن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل, فهذا إنما يمدح كونه كالميت في ترك طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. أما أن يكون كالميت بالنسبة لجميع الأقدار فهذا مخالف للحس والعقل والشرع, فهذا أحس بالبرد
فإذا أحس بالبرد
أو الجوع أو الخوف فعلى ما يدفع ذلك, وهذا أمر معلوم بالحس والعقل. كما أن مقتضى الشرع أن نفر من قدر الله إلى قدر الله.
يعني القصة التي ذكرت ماذا يريدون منها؟ يريدون أنها كرامة للشيخ, ويريدون أيضا أن اللي يطيع الشيخ في كل شيء هذا الصوفي أن عاقبته تكون حسنة، فيلغي عقله، يلغي كل شيء في سبيل، يعني يكون كالميت بين يدي غاسله ويطيعه في كل ما يأمره به. هذا يعني غاية في القبح والعياذ بالله. ما أدري نتكلم على الفناء ولا نعود إلى موضعنا، نعود إلى الموضع اللي كنا فيه. نعم.
قال شيخ الإسلام: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات
فيفنون في توحيد الربوبية
مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته.
نعم.
وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه. لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. قال الشارح: يذكر الشيخ هنا أن من الصوفية من يقر بتوحيد الربوبية مع إثبات الصفات، فهم مع فنائهم في توحيد الربوبية أثبتوا الخالق للعالم المباين لمخلوقاته. ومن الصوفية من يضم إلى فنائه في توحيد الربوبية واقتصاره عليه نفي الصفات، وهذا يشبه ما عليه المعتزلة. ويقرر الشيخ أن هؤلاء شر من حال كثير من المشركين، لأن المشركين كانوا يثبتون في الجملة صفات الله تعالى، وهؤلاء نفوا الصفات وجعلوا التوحيد هو توحيد الربوبية. وهذا هو تحقيق قول جهم بن صفوان، فإنه كان ينفي الصفات ويقول بالجبر وشهود الربوبية فقط. وجهم بن صفوان إمام أهل التعطيل، وقد اشتهر عنه ثلاث بدع: الأولى بدعة التعطيل في الأسماء والصفات، الثانية بدعة الجبر في باب القدر وهو من مقتضيات غلوه في توحيد الربوبية، ثالثا بدعة الإرجاء في باب الإيمان، فالإيمان عنده هو المعرفة فقط. فجهم شر من المشركين من حيث نفيه للصفات،
من حيث شوف حاطن عليه ضمة حتى
نعم
يخالف ما اعتدناه.
نعم.
من حيث نفيه للصفات.
نعم. لكنه يفارقهم ويكون أحسن منهم من حيث إثباته للأمر والنهي والثواب والعقاب والرسالات والمعاد. ثم إن قوله بالإرجاء، وهو أن الإيمان هو المجرد المعرفة، يضعف قوله وتقريره للأمر والنهي والثواب والعقاب.
نعم. ولهذا العوام، بعض العوام الضلال قالوا له: ما تخاف من الحساب والعقاب يوم القيامة؟ قال: حساب والعقاب عند ابن شعلان. يعني طبعا كل اللي يخرجون عن الشرع هذه شبهتهم، شبهة المشركين: لو شاء الله ما أشركنا، والحلال ما حل باليد. إيه هذا؟ نعم. هذا انحراف والعياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام: والنجارية والضرارية
والضرارية ضرار نسبة إلى ضرار بن عمرو. نعم. وغيرهم
والضرارية وغيرهم وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع.
لعله
فصلت
يعني خطاب المتكلم. نعم.
كما الشيخ فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع.
نعم. وهذا حق، الشيخ فصل أقوالهم في مواضع كثيرة من كتبه. نعم.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
نعم.
قال الشارح ثم يذكر،
ثم هنا شوف النسب النجارية نسبة إلى الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أحد كبار المتكلمين المعتزلة، له عدة مصنفات مترجم في الفهرست لابن النديم وسير أعلام النبلاء للذهبي، وانظر بعض أقواله في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وأصول الدين والملل والنحل للشهرستاني، من أصول الدين للبغدادي والملل والنحل للشهرستاني. أما الضرارية قال نسبة إلى ضرار ابن عمرو القاضي من رؤوس المعتزلة، له مقالات خبيثة وله تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه وكثرة اطلاعه على الملل والنحل، توفي في زمن الرشيد يعني هارون الرشيد. قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال أيضا للذهبي، وانظر بعض أقواله في مقالات الإسلاميين وأصول الدين والملل والنحل.
نعم. قال الشارح يذكر الشيخ بعض الموازنات العامة بين بعض فرق أهل الكلام في مسائل القدر والإيمان والصفات ومسائل الأسماء والأحكام، فالنجارية والضرارية يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان كما يقاربونه في نفي الصفات وتعطيلها. أما الكلابية والأشعرية فهم وإن كانوا خيرا من النجارية والضرارية
نسبة إلى ضرار بن عمر.
نعم. والضرارية في باب الصفات لإثباتهم الصفات العقلية وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، إلا أن أقوالهم في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام مقاربة لأقوال الجهمية والنجارية والضرارية، فعندهم جبر وإرجاء.
أين؟
فالأشاعرة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب للعبد، فهم يتحاشون أن تكون فعلا للعبد لأن الفعل عندهم هو المفعول، فهي أفعال لله وليس عندهم فرق بين الفعل والمفعول وهي كسب للعبد.
وهذا غلط، الفعل صفة الله عز وجل فعله قائم به والمفعول هو مخلوقه. أي نعم. فهم يعني الكسب هذا لا حقيقة له، كسب الأشعري وطفرة النظام نعم وأحوال الجبائي هذه الأشياء لا حقيقة لها. وقد قال بعض العلماء
إن كسب الأشعري لا حقيقة له.
أي شوف التعليق.
قال ابن تيمية قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم
الجبائي نعم وكسب الأشعري. نعم.
وقد قال بعض العلماء إن كسب الأشعري لا حقيقة له، لأنهم يقولون إنه لا أثر لقدرة العبد في فعله،
يعني مجبور مثل المرأة التي زنت فرآها زوجها وهو من الجبرية، زوجها من الجبرية فأخذته الغيرة بطبيعته، يعني أخذته الغيرة فأخذ السوط ليضربها، فقالت أو يعني تركت مذهبك وأخذت بقول ابن عباس أو بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، قال جزاك الله خيرا لولاك لهلكت. شوف الضلالة والعياذ بالله، لولاك لهلكت، يعني هي احتجت علي على فعل المعصية بالقدر. أي نعم. وقالت إنها مجبورة وأنكرت شهوته وأنكرت فعل نفسها وأنكرت قدرتها. أي نعم. ولما احتجت عليه بمذهبه ظن أنها هدته إلى الضلال. نسأل الله العفو والعافية. نعم. هذه ذكرها ابن القيم في بعض كتبه هذه الحكاية. نعم والله أعلم.
لأنهم يقولون إنه لا أثر لقدرة العبد في فعله.
الله. هو يفعل ولا أثر لقدرته. الله المستعان. نعم.
والكسب عندهم مقارنة الفعل للقدرة الحادثة، فهم منكرون للأسباب. ولهذا فإن حقيقة قولهم إنكار قدرة العبد ومشيئته واختياره، وهذا هو قول جهم، إلا أن جهما صرح بنفي ذلك مطلقا، والأشاعرة لم يصرحوا بذلك بل حاولوا التوفيق والتلفيق بين الحق والباطل.
نعم.
وبين الشيخ أن الأشعري سلك مسلك عبد الله بن سعيد بن كلاب ثم يقارن بين
هذا في مرحلته الوسطى، مرحلة أبي الحسن الأشعري الوسطى، يعني له ثلاث مراحل. مرحلة الأولى اعتزال، لأنه كان في يعني كان ربيبا لزوج أمه الجباء شيخ المعتزلة 40 سنة في الاعتزال. ثم لما يعني ناظر شيخه في مسألة في العقيدة ولم يستطع الجواب في مسألة الصلاح والأصلح، قال الكلمة المشهورة: وقف حمار الشيخ في العقبة، فشك في عقيدة المعتزلة وانتقل إلى عقيدة الكلابية، هي أخف وأقرب إلى السنة من عقيدة المعتزلة في مسألة يعني القدر فعل الله عز وجل، لأن فيه من أنكر قدرة العبد وزعم أن القدرة كلها لله، وفي من أنكر قدرة الله وزعم أن العبد يخلق فعل نفسه، يعني طرفان، والوسط هو الحق، للعبد قدرة وقدرته مخلوقة لله عز وجل، والله خالق العبد وخالق أفعاله. على كل حال المرحلة الأخيرة، المرحلة الثالثة، أنه رجع إلى في الجملة رجع إلى أهل السنة والجماعة، وكان يترحم على الإمام أحمد وقال: وبقوله نقول، كما في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكما في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، رجع إلى يعني بل يعني يعتبر، ولهذا هو في آخر مراحله لا شك أنه رجع إلى أهل السنة والجماعة. بعض العلماء يقول هذا في الجملة، أما في التفاصيل على كل حال ما وجدت له كلاما يعني في مفصلا يخالف أهل السنة والجماعة، إنما هو ما دام رجع في الجملة وأثبت العلو وأثبت يعني كما في الإبانة ومدح الإمام أحمد وقال إنه على مذهبه وبقوله، يعني يكفي هذا. نعم. وهذا مصير كثير من المتكلمين، كثير من المتكلمين في آخر حياتهم رجعوا، يعني الرازي، الشهرستاني، الجويني، يعني من أئمة المتكلمين في آخر حياتهم نقل عن حتى الزمخشري نقل عنه في آخر حياته أبيات يقال توبة الزمخشري. هذه الأبيات يعني أذكر منها ما أحفظ، يقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، امن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. هو ينكر رؤية الله عز وجل لدقائق التفاصيل، ويعني فهو الآن يثبت: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط ويرى أي نعم ويرى مناط ويرى مناط عروقها أظن في مخها إلى أخ و نعم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى أي نعم أظن مخها في مناطع عروقها، أي نعم، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هل يعتبرون توبة للزمخشري وقد كان فيه اعتزال؟ يعني هو جيد في اللغة لكنه يعني كما قيل اعتزاله خفي يؤخذ بالمناقيش كما ذكره ابن المنير رحمه الله في تعقبه عليه. نعم.
قال: وقد قال بعض العلماء إن كسب الأشعري لا حقيقة له، لأنهم يقولون إنه لا أثر لقدرة العبد في فعله، والكسب عندهم مقارنة الفعل للقدرة الحادثة، فهم منكرون للأسباب. ولهذا فإن حقيقة قولهم إنكار قدرة العبد ومشيئته واختياره، وهذا هو قول جهم، إلا أن جهما صرح بنفي ذلك مطلقا، والأشاعرة لم يصرحوا بذلك بل حاولوا التوفيق والتلفيق بين الحق والباطل. وبين الشيخ أن الأشعري سلك مسلك عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم يقارن بين أصحاب ابن كلاب والأشعرية، فيذكر أن أصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، أي في باب الصفات وباب القدر ومسائل الأسماء والأحكام، فالشيخ يفضلهم على الأشاعرة في هذا وهذا. وهذا الأسلوب من الموازنة يرجع إلى ما أمر الله به من العدل في الحكم، كما قال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. فالكفار وإن اشتركوا في الحكم فلا يقال إن في الكفر إنهم في الكفر سواء، بل إن بعض الكفار أكفر من بعض، وحكم الله تعالى الشرعي والجزائي قائم على هذا، فالواجب إنزال كل أحد منزله في الخير والشر. وهكذا المبتدعة، فهذه الطوائف لما ابتدعت بدعا وجب معرفة ما بينهم من تفاوت في تلك البدع، فبعضهم أقرب إلى الحق من بعض، فمن يثبت بعض الصفات خير ممن ينفي كل الصفات، ومن ينفي الصفات ويثبت الأسماء خير ممن ينكر الأسماء والصفات. ويذكر الشيخ معيارا للخيرية والعلو والفضيلة في الأفراد والطوائف، فيقول: فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
شو لم يكرر كلما كما يفعلها المخطئون، كلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. بعض الغالطين يكرر كلما، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كلما كان، هذا غلط في الأسلوب هنا. كلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، هنا. والعكس بالعكس، إذا أبعد عن السلف السلف الصالح والأئمة يعني أصبح أبعد، أصبح يعني أدنى و نعم أدنى وأخس، مع أن أفعل هنا ليست على بابها. نعم.
والعكس بالعكس، فكلما كانت أقوال الشخص وأحواله أبعد عن منهج السلف كان بضد ذلك أبعد عن الصواب.
نعم.
وهذا ينبهنا إلى أصل عظيم، وهو اعتبار الصحابة رضي الله عنهم القدوة جملتهم بعد
في جملتهم
بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قاموا بالإسلام بأقوالهم وأفعالهم، فإن اتفقوا فقولهم حجة، وإن اختلفوا فهم متفاضلون، ويعرف الصواب من أقوالهم بعرضها على الكتاب والسنة، وإذا لم يتبين فيرجح بينهم، فقول الخلفاء الراشدين مقدم على غيرهم.
نعم، قول الخلفاء الراشدين مقدم على غيرهم. نعم.
قال شيخ الإسلام: والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبق إليه أحد، لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
أشبه يعني أحسن من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. نعم.
قال قول الكرامية في الإيمان
نسبة إلى محمد بن كرام بن عراق السجستاني، قال الذهبي عن العابد المتكلم شيخ الكرامية ساقط الحديث على بدعته، سجن بنيسابور لأجل بدعته 8 أعوام، وقال كان زاهدا عابدا ربانيا بعيد الصيت كثير الأصحاب، وكان قليل العلم، مات بالشام 55 و200، ميزان الاعتدال وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام. يعني هذه المراجع. نعم. وقول الكرامية
قال في الإيمان إنه إقرار باللسان فقط. قال فيه الشيخ إنه
يعني يصير إبليس مؤمن على قوله، نسأل الله العافية. نعم.
إنه قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، فالمنافق عند الكرامية مؤمن كامل الإيمان لإقراره بلسانه وإن كان في الدرك الأسفل من النار، فهم خالفوا الجماعة في اسم المنافق
في الدرك الأسفل،
في الدرك الأسفل من النار.
شوف لما تحرك الراء في الدرك تعني ها القراءة.
نعم.
في الدرك، لكن المعنى، ولهذا شوف في المغرب يسمون يعني الشرط ورجال الحكومة يسمونهم بالدرك، يعني أنهم يدركون الموضوع ويدركون الأمر، لكن الدرك هو النزول والسقوط، هكذا يبدو لي والله أعلم. نعم.
ما يصح على القراءة سلالي.
إذا كانت قراءة يصح، لكن ما عندي خبر بأنها قراءة. نعم.
فهم خالفوا الجماعة في اسم المنافق دون حكمه الجزائي الأخروي. والحق أن المنافق يسمى في الشرع منافقا لا مؤمنا، كما قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فلو كان المنافق مؤمنا لدخل في قوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وهكذا سائر الآيات التي تذكر أهل الإيمان. فقول من يقول إن الإيمان هو التصديق خير منهم في ذلك. ثم يذكر الشيخ أن أقوالهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أحسن من سائر الطوائف الكلامية التي خالفت أهل السنة والجماعة. ففي الصفات نجدهم يثبتونها ولكنهم يطلقون على الله تعالى لفظ الجسم، وفي صفة الكلام نجدهم يقولون إن الله تعالى يتكلم بمشيئته، ولكنهم يقولون إنه حدث له الكلام.
يعني الحق أننا لا ننفي الجسم ولا نثبته، لا نطلق يعني نفيه ولا إثباته الجسم. أي نعم. وفيه اصطلاحات، والحدث حدث له الكلام، حنا نقول نوع الكلام قديم وأفراده حادثة. نعم.
فهم على ما عندهم من ذلك خير ممن ينفي الصفات، وهكذا في بقية الأبواب.
وهكذا في بقية الأبواب. أنا لكل حال أشوف أننا نقف عند هذا. نعم. نكتفي بما سمعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. العقيدة هي الفقه الأكبر، نسأل الله أن يجعل عقيدتنا سليمة وأعمالنا مستقيمة. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الغزالي كان أشعريا. الغزالي كان أشعريا
من أئمتهم، لكنه تاب، يعني قيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره. أي نعم. كل ما أعرف يعني إلا وذكر عنهم شيخ الإسلام أنهم في آخر وقتهم رجعوا. أي نعم. نعم الغزالي خاض في الفلاسفة كما يقال، دخل في بطون الفلاسفة ولم يخرج، يستطيع الخروج منهم، لكن في آخر وقته مات وصحيح، يقال مات وصحيح البخاري على صدره، يعني رجع إلى قول أهل الحديث أهل السنة. والله ما أدري أيهن الأول، لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يتشدد المصلي في منع المارين من الملوج من الولوج بينه وبين موضع سجوده خصوصا في الحرمين؟ إذا كان المصلي منفردا وقد وضع له سترة والطرق واسعة فيمنع المار بين يديه، فإن أبى فليدفعه فليقاتله، ليس يقاتله معنى يقتله لكن يدفعه. أي نعم، وقد حدث هذا في المسجد النبوي لأبي سعيد، كان يصلي وقد وضع له سترة، فجاء شاب من آل مروان، وكان مروان أمير المدينة، فأراد أن يجتاز بينه وبين سترته فمنعه، ثم يعني التفت يمينا وشمالا فلم يجد طريقا، وحاول مرة أخرى فدفعه، فسب أبا سعيد ثم إنه مضى. على كل حال ما استطاع أن ينفذ، وجد مخرج وذهب إلى مروان. لما انتهى من صلاته وسعيد ذهب إلى مروان، قال له مروان باعتباره الأمير: ما لك ولابن أخيك؟ فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وأنا إنما منعت شيطان. أي نعم، أو كما قال. أي نعم، رضي الله عنه. وهو في المسجد النبوي هذه الحادثة، هذه القصة في المسجد النبوي، فما دام أنها حدثت في المسجد النبوي فيعني ما كان دينا في الزمن الأول هو دين في الزمن الآخر، إلا إذا كان هناك اختناق ضرورة، هذه تقدر بقدرها، خاصة بعض الناس هدانا الله وإياهم يصلي في الطرقات والمكان واسع، يعني يصلي حاول يصلي في الطريق ويضيق على الناس طريقهم، هذا في الحقيقة يعني مخطي، أو ما يضع له سترة، إذا ما وضع له سترة فالأمر سهل، بس لا تمر يعني بين يديه في بينه وبين موضع سجوده بقدر ما تستطيع. أما المأموم فلا بأس، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم، يعني إذا كانوا يصلون خلف الإمام فالأمر سهل ولا يمنع المار بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له فلا يقطع المار صلاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أعتمر عن أكثر من شخص؟ ما هم منتهين من هذا السؤال. هذا تكرار العمرة في يعني سفرة واحدة ليس مشروعا، الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، وفيه زحام وقد سبقني إلى هذا القول، بل أنا أقتدي به. شيخ الإسلام في وقت عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين قرروا هذه المسألة، وبعض المتحلقين يقول هذا يعني أن عبد الرحمن بن أبي بكر لم يحرم مسكوت عنه، وهذا كلام لا قيمة له. أيضا يقول: أفعل ماذا أفعل بشأن الحلقة والتقصير إذا لم يعد عندي شعر؟ خلاص ما عندك شعر، إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، ما عندك شعر ما عندك شعر، نقول وش نقول؟ حك جلدة راسك. أي نعم، إذا صار الإنسان ما عنده يد، قطعت يده إلى عضده، وش نقول له؟ غسل العضد؟ لا، خلاص إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب، هذه قاعدة أصولية. إذا أخذ ما وهب نعم أسقط ما وجب، سقط ما وجب. أنا أستطيع أن أدفع الفدية في بلدي خوفا من نقص المال هنا. متى وجبت عليك الفدية؟ وجبت عليك الفدية لأنك ما مالك شعر ولا كيف؟ ما أدري عادة، خاف أنا أقول له. لكن لو وجبت عليك الفدية، لأن أنواع الدماء أربعة، من يعدد أهلي الواجبة في يعني على المحرم أو على الناسك، يعني دم جزاء ودم نسك، دم النسك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، دم التمتع أو دم القران إن هذا دم نسك ولا يفعل إلا يوم العيد، وقلنا دم جزاء إذا قتل صيدا وهو محرم، فيعني يفديه بمثله، ودم جبران إذا ترك شيئا من نسكه جبره بدم، وأقله شاة. والرابع، والرابع ما هو؟ إذا حلق أحسنت، يعني يقال له فدية أذى، فدية أذى، فدية أذى جبران يعني يجبر النقص، فدية جزاء، فدية نسك، أربعة. فما وجب منها فمحله، يعني ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله يكون في الحرم على مساكين الحرم. إذا لزمتك الفدية بغير هذا، أي نعم، إن لزمتك الفدية بغير هذا فالفدية لا تفعلها يعني في بلدك، ولكن ممكن تدفع يعني قيمة مع المعتمرين يشترون فدية في الحرم ويقسمونها على مساكين الحرم هديا بالغ الكعبة. يقول عليه الصلاة والسلام في منى: نحرت هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. ما هي الطريقة الشرعية لفك التصفيح؟ التصفيح يقول هو عمل تلجأ إليه النساء لمنع فض البكارة لفتياتهم، سحر يعني. على كل حال، يعني الزوج إذا دخل على زوجته ويعني مسك عنها فليرجع إلى الله عز وجل وإلى الذكر وإلى القرآن. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإن شاء الله يعني أن الله سبحانه وتعالى يفك عنه ويطلق عنه هذا المنع. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز يعني طريقة أنه يأخذ سبع ورقات من سدر ويضربها بين حجرين ثم يضعها في طنجرة بها ماء ويغتسل فيه ويشرب منه، وأن هذا نافع بإذن الله. ويقرأ المعوذات، آية الكرسي وسورة الإخلاص قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يغتسل به ويشرب منه ويكرره، وهذا نافع لفك هذا يعني المنع والحبس، حبس الرجل عن امرأته. يقول: إذا كان أحد الناس ساجدا في صلاته ومررت بالقرب من رأسه فهل أكون آثما؟ هو قال آثما، أم أن الإثم لا يكون إلا إذا مررت في موضع سجوده؟ إذا وضع له سترة وقرب منها، يعني ما هو وضع له سترة فلا تمر بينه وبين سترته، وإذا لم يضع له سترة فلا تمر بينه وبين موضع سجوده. هذا إذا كان منفردا. أما إذا كان مأموما فسترة الإمام سترة له، لا يضر المرور بين يديه. هل المقصود بالإرادة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي النية أم بينهما فرق؟ طبعا في فرق، يعني هو الإرادة يعني مثل النية قد تتأخر وقد يعني ينوي وليست نية عازمة، وأما الإرادة فقد يكون يعني مريدا للشيء لكنه لا يفعله. على كل حال الفعل لا يحصل إلا بإرادة، الفعل لا يحصل إلا بإرادة. مثلا المدخن نسأل الله السلامة إذا لم يرد يعني إبطال التدخين لا يمكن تأسره العادة، لكن لو كان له إرادة جازمة على الترك ترك، وهكذا. ولهذا كتبوا عبارة جيدة يقولون أشعل إرادتك وأطفئ سجارتك، يعني جميلة جدا، أشعل إرادتك وأطفئ سجارتك، هذا كلام جيد لأن الدخان خبيث. اللهم صل وسلم على كل حي متحرك بالإرادات، يعني من لا إرادة له يعني حتى النائم قد يكون عنده بعض الشعور. ما معنى حديث من آوى محدثا فعليه لعنة الله؟ من آوى محدثا في الدين، محدث في الدين يعني ويدعو إلى حدثه هذا وناصر هذا المحدث، ناصره وأيده وحماه وحال بينه وبين العدالة فعليه الوعيد، فعليه لعنة الله والملائكة. هل دخول الشيعة الحرمين من ذلك؟ الشيعة لا يظهرون بدعتهم ولا تكاد يعني تعرف من بدعتهم شيء، لأنهم يندسون مع الناس، ومن أظهر بدعته يمنع منها. فعلى كل حال يعني يكون الشخص يأتي وينضم في صفوف الناس ما ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني يمنع مثل هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من قتل المنافقين ومن إخراجهم حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يعني فمن أظهر البدعة ودعا إليها منع. أين يعني الشيعة ما يجون يقولوا حنا نظهر الرفض أو يقيمون بدعهم، وإن كنا يعني ينبغي أن نحذر منهم، لكن نعاملهم حسب ما ظهر منهم ونعاملهم معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافقين. لكن من أظهر بدعته وأظهر كفره لا نقره عليه. أي نعم. ونسألكم الدعاء لمصر، مصر الحالة، لكل بلدان المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي بعض نتف. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ما رأي فضيلتكم فيما يحدث في مصر اليوم، وما سبب الفتنة والانقسام؟ البعد عن الكتاب والسنة هو سبب الفتنة والانقسام. الفتنة والانقسام الآن هي على طلب الحكم، وطلب الحكم يعني ليس مشروعا. رجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم واشترط أن يكون له الأمر بعده فامتنع من بيعته، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل رياء ليرى مكانه ورجل يقاتل للمغنم تاجر حرب تاجر أزمات، هل أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهل هؤلاء يعني يرفعون أو يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا؟ يريدون أن يحصلوا على الحكم وأن يغلب فريق على فريق. وهذه المظاهرات أول من سنها الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. جاءت فئاتهم من مصر وأذكوا هذه المظاهرات وحبسوا عثمان في داره، وحتى تعطلت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من سن المظاهرات هم الخوارج، هم الخوارج، ومسلكهم ليس محمودا. المظاهرات والاعتصامات والإضرابات هذه يعني محرمة وليست من الإسلام في شيء. يسأل سائل ويقول كيف نفعل أو كيف يكون موقفنا من المنكرات والطغيان والاستبداد وتسلط الحاكم؟ نعطيهم الذي لهم ونسأل الله الذي لنا، ونسأل الله الذي بيده قلوب العباد ونواصيهم أن يعطف علينا عباده وإماءه، وأن يكفينا شرار خلقه. أعمالكم عمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. هذا الشخص الضعيف الذي يسمى رئيس أو يسمى مهما يكن، هو في الحقيقة لولا أن له هرم يرفعونه ما وصل إلى ما وصل إليه. هو قمة الهرم. عمالكم أعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. ولهذا دائما ينبغي أن ندعو ونقول اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وفي الحديث من عصاني القدس، من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. أما يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة فهو المنجات. أي نعم. وعدم الدخول في هذه الفتن. إذا كان الذين قعدوا عن القتال بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه الذين قعدوا عن القتال ولم ينضموا إلى أي فريق من الفريقين هم الأفضل وهم الذين أصابوا الحق، فكيف بهذه يعني الفتن والفرقاء التي الله أعلم كل منهم يطلب الحكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم عقد التسبيح بالمسبحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم له مسبحة؟ هل للنبي مسبحة؟ هذا يقول لا. أي طيب صحيح معك مسبحة؟ ليش أنت حط معك مسبحة وأنت تقول لا ليس للنبي مسبحة؟ اللهم صل وسلم على رسول. أبو بكر ما له مسبحة، عمر ما له مسبحة. أي نعم. من يعني أثبتوا أن أحد يقال أن أبو هريرة له مسبحة؟ وهذا ما ثبت وله صحيح. حتى قالوا سبحة فاطمة لها خرز مثل خرز البيض، هذا كله كبير كذب يعني ليس صحيحا. على كل حال ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في تقربه من الله ليس مشروعا وهو بدعة. ما حكم الصلاة في الصفوف الأخيرة وأنا أرى أمامي صفوف فيها فراغات؟ إذا لم تصلي منفردا فصلاتك صحيحة وقد خسرت. ماذا خسرت؟ خسرت الفضل، خسرت الخطى. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.